أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما قلناه باختصار شديد، إذا ثبت كون الزمان قيدا لم يجئ إلا أصحاب العدم، وإذا ثبت كونه ظرفا لم يجئ إلا أصحاب الوجود. كيف اتفق للنراقي أن يقول بجريان الصحابين؟ نحن طبعا عندما نقول إذا ثبت هذا وإذا ثبت ذاك، يترتب على كل ما يناسبه نقصد من قولنا إذا ثبت كون الزمان قيدا ما يلازم ذلك من كون كل واجب مقيد بخصوصية زمانية فردا مستقلا، فيكون وجوب الجلوس بين الفجر والزوال فردا، ووجوبه بعد الزوال فردا آخر. من هنا لا يجي استصحاب الوجود، لأن وجود الوجوب هذا قد ارتفع بانتهاء زمانه وارتفاع قيده لأنه فرد، والمشكوك وجوده شيء آخر. فيكون ثبوت كون الزمان قيدا عبارة أخرى عن ثبوت كون هذه الوجوبات في الأزمنة المختلفة أفرادا مختلفة، ولا شك في بقاء الموجود. فكل ما هناك أنه كان في عدم انتقد بهذا المقدار، يشك هذا انتقد بهذا المقدار كفرد مستقل وانتهى، يشك بانتقاده في فرد آخر أو لا، هل ذاك الفرد الآخر حصل وانتقد عدمه أم لا زال عدمه على حاله، فنستصحب العدم بالنسبة إليه. وعندما نقول إذا ثبت كون الزمان ظرفا يترتب عليه ما يناسبه، فنعني خلاف ذلك، وأنه مع الظرفية يكون الزمان غير مأخوذ في الوجوب أو متعلقه، وبالتالي ليس وجوب الجلوس من الفجر إلى الزوال فردا خاصا، بل يمكن أن يكون الفرد أطول من ذلك ويمتد إلى ما بعد الزوال ما دام لم يتشخص بخصوصية زمانية خاصة ولم يقيد بها. من هنا إذا شككت في وجود الوجوب بعد الزوال فهذا شك في بقاء ما كان، هذا الوجوب عين ذاك الوجوب، ما ثبت من الوجوب لو كان الآن أيضا وجوب بعد الزوال لكان هذا استمرارا لذاك ولم يكن فردا آخر مغايرا له، ولذلك كان الشك فيه شكا في البقاء وجرى فيه استصحاب الوجود. هكذا نريد من قولنا إذا ثبت الظرفية فكذا وإذا ثبت القيدية فكذا. وما الذي أودى بالنراقي إلى أن يقول مؤدى أودى أي بعد أوقعه في هذا؟ ما الذي دعاه إلى أن يقول بجريان الصحابين ما دام إذا كانت قيدية فكذا يعني فلوازمها كذا فلا يجري إلى أصحاب العدم، وإذا كانت ظرفية فلوازمها كذا على ما شرحنا فلا يجري إلى أصحاب الوجود. ما الذي جعله يجمع بين الأصحابين؟ يقول مصنف كأن هذا المتوهم، يقصد النراقي الذي توهم جريان الأصلين، كأنه عندما يجري استصحاب الوجود يلاحظ بما يناسبه، وعندما يجري استصحاب العدم يلاحظ بما يناسبه، يجمع بين النظرين. فعندما يجري استصحاب الوجود ينظر في ذلك إلى كون الموجود الذي يراد استصحابه، مثل الوجوب في مثالنا، ينظر إلى كونه أمرا واحدا قابل الاستمرار بعد زمان الشك، بعد الزوال، يعني بحيث لو كان موجودا بعد الزوال لكان شيئا واحدا واستمرارا لما كان وبقاء له. فالشك في وجوده في ذلك الزمان شك في البقاء، وليس ذلك إلا من جهة بنائي على ملزوم هذا المعنى. هذا اللازم ما ملزومه؟ ملزومه القول إن الزمان مجرد ظرف وليس يتقيد به الوجوب السابق ليكون فردا مستقلا غير هذا الفرد اللاحق، مجرد ظرف يكونان واحدا مستمرا. هذا عندما يجري أصحاب الوجود. وعندما يجري أصحاب العدم الأصلي الأزلي اللي كان قبل صدور الأمر، يكون نظره إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود الناقد للعدم. ما هو الموجود الناقد للعدم؟ الوجوب له وجودات، وجود بين الفجر والزوال ووجود بعد الزوال، يقطع، يجعل هذا موجودا وذاك موجودا، هذا فردا وذاك فردا، فيجعل كل وجود قطعة من وجوداته وقطعات وجوده المتحققة في زمان، هذه القطعة مغايرة للوجود والقطعة الأخرى المتحققة في زمان آخر، ليكون الموجود السابق بذلك مغايرا للموجود اللاحق منه، وليس أحدهما استمرار للآخر، ليس الثاني استمرار للآخر وبقاء له. وهذا عبارة أخرى عن لحاظه الزمان حينئذ قيدا، فلا يكون الوجود السابق الوجود اللاحق بقاء واستمرار لمكان حتى يكون الشك فيه شكا في البقاء، فلا يجلس أصحاب الوجود. نعم يجي عندي إذن استصحاب العدم، لأن هذا العدم عدم مهيمن على كل الزمان قبل الأمر، بالأمر انتقد بهذا المقدار وبهذا الفرد قبل أن يوجد أي إنسان. هناك عدم مطلق، عدم كل الناس، عدم زيد وعدم عمرو وعدم عدم الكل تحت عنوان هذا العدم الواحد. لما وجد زيد انتقد عدم الإنسان بمقدار هذا الفرد، طيب وجد عمر أو لا؟ والأصل عدم، واضح؟ هكذا هنا لما صار الزمان قيدا حصل باليقين وجوب الجلوس بين الفجر والزوال، لكن هذا فرد لتقيده وتخصصه بخصوصية زمنية خاصة، قبله كان عدم في كل الأفراد الأزمانية الزمانية، بعده انتقد هذا العدم جزما في فرد عدم الوجوب الخاص، يعني بين هذين الزمانين هذا انتقد وحصل فيه الوجوب. هل انتقد عدم الوجوب الآخر الخاص وهو الوجوب في الزوال وما بعده أو لا؟ الأصل العدم. لذلك يجلس أصحاب العدم ويكون من الشك في بقاء ما كان من العدم بالنسبة إلى هذا الفرد، فيجلس أصحاب بقاؤه. الحاصل أنه بنى الحال في كل من الأصلين على نظرة مختلفة، فبنى الحال في استصحاب الوجود على ظرفية الزمان وأجل الأصل في الوجود، وبنى الحال في استصحاب العدم على قيدية الزمان فمنع عن جريان الاستصحاب في الوجود، لأنه هذا فرد انتهى وذاك فرد آخر مشكوك الحدوث، فالمناسب له أصالة عدمه. جمع بين نظرين في المورد الواحد فأدى إلى جريان الأصلين ووقوع التعارض، والحال أنه لا ينبغي هذا. وملخص الكلام في دفع ذلك أن الزمان لا بد أن يلحظ بلحاظ واحد، إما يكون قيدا ظرفا وإما يكون قيدا. فإذا أخذ ظرفا لم يجي إلا استصحاب الوجود، لأن العدم الأصل انتقد، عدم الوجوب مطلقا انتقد بوجود الوجوب وجودا لم يقيد بزمان على الظرفية، حصل الوجوب متى؟ بين الفجر والزوال، لكن بين الفجر والزوال عبارة عن ظرف وليس قيدا، فالزمان مطلق. العدم انتقد بالوجود المطلق، هذا الوجود المطلق شك أنه ينتهي هنا عند الزوال أو يستمر، والعدم انتقد وزال، والوجود مطلق لم يقيد بقيد حتى تقول انتقد فقط بهذا المقدار خلاص. فإن ثبت انتقاده بمقدار آخر قلنا به، وإلا تمسكنا بالعدم، هذا على القيدية. أما على الظرفية انتقد العدم المطلق بالوجود المطلق غير المقيد، كل ما هناك أن هذا الوجود الذي نقض العدم وأزاله وألغاه شك في بقائه إلى الزوال ما بعد الزوال أو انقطاعه عند الزوال. والمفروض أن الشارع جعل الحكم في مورد الشك في بقاء ما كان واستمرار ما حدث، هو البقاء بمقتضى أدلة الاستصحاب، فيستصحب الوجود. فالنتيجة كأن العدم انتقض بوجود مستمر، غاية الأمر أن هذا الوجود الناقد لهذا العدم أصل تحققه بالدليل، دليل دل على الوجوب، واستمراره بعد الزوال بالاستصحاب، لكنه وجود حدث واستمر، هكذا تكون النتيجة. لا معنى معه لاستصحاب العدم هناك، واضح كيف؟ هذا إذا أخذ الزمان ظرفا، وإن أخذ الزمان قيدا لم يجي استصحاب الوجود ولم يجي إلا استصحاب العدم، لأن هنا قبل ثبوت الوجود وقبل صدور الأمر لعلم منه بوجود الوجوب في الجملة قبل ذلك كله، هنا إن هنا عدما مطلقا ثابتا في كل الأزمنة قبل الجمعة وفي الجمعة من الفجر إلى الزوال وفي الجمعة من الزوال وصاعدا، وبهذا قبل صدور الأمر. بعد صدور الأمر وحدوث الوجوب بناء على القيدية ينتقد العدم للمقيد عدم الوجوب بين طلوع الفجر والزوال الذي كان ثابتا قبل الأمر، هذا انتقد هذا حصة من العدم المطلق، انتقض العدم فيها بحلول الوجود فيها، لكن انتقاض العدم المقيد بحلول وجود مقيد في محله هذا لا يستلزم انتقاض العدم المطلق، أي العدم بكل حصصه وأفراده حتى من حين الزوال وصاعدا كما هو واضح. ثبوت الوجود والوجوب في حصة خاصة من الزمان لا يستلزم ثبوت الوجود والوجوب في جميع الأزمنة وانتقاد العدم فيها كلها. انتقد عدم البشرية بآدم عليه السلام، هذا في أول مخلوق، وانتقاد عدم البشرية بآدم هو عبارة أخرى انتقاد العدم الخاص، عدم آدم في ضمن هذا العدم المطلق انتقد بتحقق آدم، وهذا لا يستلزم أن يكون العدم انتقد في كل حصصه الأخرى وتحققت كل الموجودات البشرية كل أفراد البشر. غاية ما هناك هو الشك في انتقاد العدم بالنسبة إلى حصة أخرى، انتقد العدم بالنسبة إلى حصة ما بين الفجر والزوال هذا يقينا، لكن هناك شك، إذن هذا لا يستلزم انتقاد العدم بالنسبة للغير. غايته أن هناك شك، هل انتقد عدم الوجوب بالنسبة إلى ما بعد الزوال وصاعدا؟ هكذا هو المفروض، والأصل عدم الانتقاد، يعني بقاء العدم الأصلي في مورد الشك وفي غير ما هو القدر المتيقن انتقاده فيه، اللي هو في المثال ما بين الفجر والزوال، هذا قدر متيقن انتقاده فيه، في غيره يبقى على الأصل وعلى حاله. وهذا كما لو ثبت وجوب صوم يوم الجمعة، يعني بنحو التقييد يجب صوم يوم الجمعة بالتقييد، وقبل ثبوت هذا الوجوب قبل أن يقول صوم يوم الجمعة اللي هو مقيد بالزمان فيه، قبل أن يقول هذا كان هناك عدم وجوب مهيمن على كل الأزمنة، ما كان في وجوب صوم لا في الخميس ولا في الجمعة ولا في السبت ولا في أي زمان. عندما قال صوم يوم الجمعة ثبت منه وجوب الصوم في هذه الحصة الزمنية المقيد بهذا الزمان، هذا الفرض الخاص من الوجوب ومن الصوم، وانتقد العدم بالنسبة إلى هذه الحصة الخاصة من الزمان وهو يوم الجمعة، ولا يستلزم ذلك انتقاد العدم المطلق، لا يستلزم ذلك أن يكون هناك وجوب صوم أيضا في السبت وفي الأحد وقبل الجمعة في الخميس، إذا كان هذا الكلام وردني يوم الأربعاء مثلا، أبدا انتقاد العدم بالنسبة إلى يوم الجمعة لا يستلزم انتقاده بالنسبة إلى بقية الأيام والأزمنة. نعم يمكن أن يتصور الشك إن يوم السبت نحن نشك يجب الصوم أو لا، والأصل عدم انتقاد العدم وبقاء هذا العدم بالنسبة إلى هذا الزمان المشكوك. هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى الموضع الأول للنظر في كلامه. عندكم شيء؟ طيب أريد أن أقرأ ما تركناه من العبارات، وإلا العبارات جاءت تتراكم علينا ما أدري إلا متى. بلي، قال ثم أجرى ما ذكره من تعارض استصحابي الوجود والعدم، أجرى في موارد أخرى مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض يشك في بقاء وجوب الصوم معه، عرضت حمى، قبل عروض الحمى كان هناك وجوب صوم، قال يجب الصوم اليوم، فثبت الوجوب من الزوال مثلا من الفجر مثلا إلى ما قبل الزوال بساعة بساعتين إلى حين عرضت الحمى، هل يستمر الوجوب بعد عروض الحمى أو لا؟ قال شك. فيجري ماذا؟ استصحابان. الأول استصحاب وجود الوجوب من الفجر إلى حين طروو الحمى، هذا الوجود في هذه المدة نستصحبه بعد طروو الحمى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قبل أن يقول صم هذا اليوم كان هناك عدم وجوب مهيمن على كل الأزمنة، هذا انتقض بمقدار ما بين الفجر مثلا إلى طرو الحمى، فيستصحب بعد طروها عدمه الأصلي ويتعارض استصحاب الوجود والعدم. وفي الطهارة إذا حصل الشك فيها لأجل المذي، طهارة المقصود الحدثية الحاصلة بالوضوء، توضأ فحصلت له طهارة ثم خرج المذي فشككنا هناك طهارة بعد خروج المذي أو لا، يقول هناك طهارة حصلت قبل خروج المذي يشك الآن في ارتفاعها فتستصحب، لكن هناك قبل أن يقول الوضوء سبب للطهارة قبل أن يجعل السببية قبل الشرع كان هناك عدم سببية، لا سببية في الوضوء للطهارة لا قبل المذي ولا معه ولا بعد إلى آخر. لما قال الوضوء سبب للطهارة تيقننا بانتقاد ذلك العدم بالنسبة إلى ما قبل خروج المذي، أما بالنسبة إلى ما بعد خروج المذي هل الوضوء أيضا سبب للطهارة؟ نستصحب عدم جعل السببية في الوضوء للطهارة، إذا ما كان سببا إذن لا يؤثر الطهارة بعد المذي فيكون نتيجة عدم الطهارة، فيتعارض مع استصحاب طهارتي الثابتة قبل خروج المذي هذا. وأيضا وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرة، فنفرض النجاسة البول، تنجس الثوب بالبول فغسلناه مرة، لما غسلناه مرة شككنا هل يطهر لأنه تكفي مرة أو لا لأنه يعتبر مثلا غسلة أخرى، فمن جهة هناك نجاسة حاصلة من ملاقاة البول في الثوب قبل الغسل مرة تستصحب هذه النجاسة عند الغسل مرة. من جهة أخرى قبل أن يقول ملاقاة البول سبب للنجاسة ويشرع هذا الحكم ما كان سببية إلى النجاسة في ملاقاة البول أبدا، لا قبل الغسل مرة ولا بعد الغسل مرة، الآن لما جعل سببية ملاقاة البول للنجاسة علمنا بهذه السببية بمقدار ما قبل الغسل مرة، وأما ما بعد الغسل مرة فهل هناك سببية في البول وملاقاته للنجاسة أو لا؟ نشوف فنستصحب عدم جعل سببية ملاقاة البول لحصول النجاسة إلى حين الغسل مرة ويتعارض الأصلان. لذلك قال فحكم في الأول بتعارض أصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمى، الوجوب يعني هذا قبل عروض الحمى قيد للوجوب، الوجوب الثابت قبل عروض الحمى استصحب إلى عروض الحمى مع استصحاب واستصحاب عدمه عدم الوجوب الأصلي قبل أصل إيجاب الصوم، قبل وجوب الصوم لم يكن هناك إلا عدم الوجوب في كل الأزمنة، خرج منه مقدار هذا الزمان إلى حين عروض الحمى، بقي الشك في الباقي فيبقى على عدم، وفي الثاني بتعارض، حكم بتعارض أصحاب الطهارة، الطهارة الثابتة قبل خروج المذي، واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، يستصحب إلى ما بعد المذي، وإلا العدم هو كان قبل التشريع، هذا العدم قبل التشريع يستصحب بعد المذي. وفي الثالث حكم بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل مرة، في نجاسة ثابتة قبل الغسل مرة يستصحب إلى الغسل مرة مع استصحاب، واستصحاب عدم كون ملاقات البول سببا للنجاسة، هذا العدم كان ثابت قبل التشريع نستصحبه الآن بعد الغسل مرة، فيتساقط حكم بتعارض استصحابين مذكورين، فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور. إلا هو ذكر أمثلة بعضها من موارد الشك في الرافع، مثل هذا مثال البول والغسل مرة، مثال الوضوء والطهارة والمذي، في هذه الموارد في الشك في الرافع هناك استصحاب آخر حاكم على الأصل العدمي، وإذا كان حاكم عليه يمنع من جريانه يقدم عليه، فيكون جريان الأصل الوجودي بلا معارض، لأن المعارض لم يجري بسبب حكومة الحاكم عليه، فخلى الجو خلى الجو للأصل الوجودي، ما أدري هناك بيت شعر أو مصراع خلى الجو لك فبيضي وما أدري شو، خلى لك الجو فبيضي وصفري، من هذا الباب كلما خلى الجو فبيضي وصفري، ما في استصحاب آخر معارض. كيف هذا الاستصحاب؟ ما هو هذا الاستصحاب؟ صور لك صورة واحدة في المذي، في المذي كما قلنا قبل قليل عند استصحاب الطهارة الموجودة قبل خروج المذي، وعند استصحاب عدم السببية في الوضوء للطهارة، هذا العدم الثابت من قبل التشريع استصحبه إلى حين خروج المذي. في مثل هذا لأن الشك في الرافع، الشك في وجود الطهارة عند خروج المذي من باب أن المذي رافع أو لا، فهنا استصحاب حاكم على الاستصحاب العدمي، هذا الاستصحاب هو ماذا؟ هو استصحاب عدم رافعية المذي. ليش حاكم؟ لأنه شكه سببي وشك العدم مسببي، فإن الشك في أن الشارع جعل سببية وضوء للطهارة حتى عند ومع خروج المذي أو لم يجعلها هناك، هذا ناشئ ومسبب عن الشك في أن المذي رافع جعل الشارع له الرافعية أو لا. إذا كان جعل له الرافعية لا يكون سببية في الوضوء للطهارة عنده ومعه، وإذا كان ما جعل له الرافعية فإن سببيته تكون موجودة حتى عنده ومع خروجه. واضح؟ ما واضح؟
واضح.
إذا واضح أشعرني. فإذا كان سببيا جرى الأصل فيه واستصحبنا نشك المذي حتما في زمن من الأزمنة، يعني ولو قبل التشريع ما كان الشارع جعل له الرافعية، الآن نشك جعل له الرافعية أو لا، ونستصحب العدم. إذا استصحبنا هذا العدم اللي هو شكه سببي حسب ما بينا، انتهى الأمر وترتب عليه شرعا أن يكون سببية الوضوء موجودة حتى مع خروج المذي، فلا يبقى شك هناك حتى يستصحب عدم جعل السببية. واضح؟ فإذا سقط الأصل العدمي ليش؟
يستصحب عدم جعل المذي رافع، هل يثبت أنه الشارع جعل السببية الوضوء؟
مو مثبت، هذا أص... هذا سبب، هذا لازم شرعي.
يعني ملازمة عقلية، إذا لم يجعل الشارع على واحد من الوضوء ملازمة عقلية.
أولا أستطيع أن أغض النظر عن هذه المناقشة وأقول الكلام بغض النظر عن الإشكال من هذه الجهة، لكن مع ذلك يمكن أن أدفع الإشكال من هذه الجهة، أقول بالبيان الذي بينته للسببية، هذه سببية شرعية، الشارع قال الوضوء سبب للطهارة أو لا؟ قال. هو نفس هذا القول من الشارع يجعل سببية الوضوء شرعا للطهارة، وهذا الجعل منه في قابلية أن يكون جعلا مطلقا أو مستمرا إلى حين خروج المذي، إن لم يجعل الشارع المذي رافعا. فإذا جعل رافعا فقد قطع السببية المجعولة شرعا عند خروج المذي، وإن لم يجعله رافعا فلم يقطعها وتبقى هذه السببية المجعولة شرعا بدليلها. فبإجراء الاستصحاب بأصالة عدم جعل الرافعية يترتب أثره الشرعي، عدم جعل الرافعية أثره شرعا وجود سببية بدليلها، سببية من الشارع لا باللازم العقلي، يعني بالجمع بين الأدلة إذا شئت. واضح؟ كيف لو جاءك دليلان، دليل يقول الوضوء سبب للطهارة ودليل يقول المذي رافع، ماذا تقول؟ الجمع بينهما يقول شرعا المجعول من سببية الوضوء بمقدار ما لم يخرج المذي. طيب إذا لم يكن دليل يقول المذي رافع، تقول شرعا المجعول من سببية الوضوء سببية باقية مستمرة حتى مع خروج المذي. هكذا في الجمع بين الأدلة، هكذا إذا كان هذا الطرف هو الرافعية وعدمها بالأصل. باستصحاب عدم جعل الرافعية يترتب ما هو أثر ذلك شرعا، إن لم يكن رافعية فالطهارة، فالوضوء سبب للطهارة شرعا حتى بعد المذي مثلا، لعلنا هكذا نستطيع أن نصوره. لكن إن لم يصح هذا فعلى الأقل أقول غض النظر عن هذه الجهة، سفي إشكال مثبتية أو لا، غض النظر نقول إذا جرى الأصل الحاكم امتنع جريان المحكوم فخلى الجو للأصل الوجودي استصحاب بقاء الطهارة فجرى بلا معارض. لذلك يقول إلا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم، وهو استصحاب عدم الرافع، يعني وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعا، عدم جعل الرافعية للمذي. قال طب هذا نتيجة هذا الكلام، لأن هذا أين؟ هذا الاستصحاب الحاكم أين؟ في مورد الشك في الرافع، فعلم أن ما قبله مما يحصل التعارض ويستقر ولا يرجع إلى أصل الحاكم هو مورد الشك في المقتضي. إذن هنا تفصيل، إذا أحرز أنه من باب الشك في المقتضي تعارض الأصلان، وإذا أحرز أنه من باب الشك في الرافع جرى الأصل الحاكم وأسقط المعارض فخلى الجو للآخر اللي هو الوجودي. ثم ماذا لو لم يعلم أن المورد من موارد الشك في المقتضى أو الرافع؟ قال ولو لم يعلم مثلا أن الطهارة، الطهارة خارجا علمنا أنها من ما فيه قابلية البقاء، وإنما الشك يكون من باب الرافع، لكن لو فرضنا أننا لم نعلم أن الطهارة هي مما لا يرتفع إلا برافع، احتملنا أنها لو حصلت تكون مما يبقى ولا يرتفع إلا برافع، واحتملنا أنها لو حصلت لا تكون كذلك، بل لا يحرص فيها البقاء، قد لا تبقى أصلا هي بنفسها، لا ما علمنا أنها من باب المقتضي أو الرافع. يقول إذا لم يعلم ذلك لم نقل فيه باستصحاب الوجود، يعني لم نعامله معاملة الشك في الرافع، ونجري الأصل الحاكم ونمنع العدمي المعارض بالحاكم ليخلو الجو للوجودي المعارض، فيسقط معارضه ويخلو الجو له. ثم قال يعني يعامل معاملة الشك في المقتضي، هكذا قال. ثم قال هذا في الأمور الشرعية، وأما الأمور الخارجية كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها مما لا دخل لجعل الشارع في وجودها، ليس الشارع يوجد هذه أو لا يوجدها بما هو شارع، بل هذه أمور واقعية تكوينية، الذي يوجدها أو يتركها على عدمها، يعدمها ابتداء أو يعدمها بعد وجودها هو الخالق. الشارع من حيث هو خالق، يعني الخالق لا الشارع من حيث هو شارع. ففي هذا فاستصحاب الوجود فيها حجة بلا معارض، لا يجوز استصحاب العدم. ليش؟ لعدم تحقق استصحاب حال عقل، وهو حال العقل مقصود به حال البراءة العقلية اللي يستقل العقل بها قبل التشريع، براءة ما في تكليف ما في تشريع ما في حكم، واضح؟ لذلك سموا استصحاب حال العقل. في الشرعيات مثل مسألة الوضوء والمذي، وقبل التشريع كان في حال عقل يقول ما في سببية للوضوء، بعد التشريع نقول انتقد هذا العدم بمقدار ما قبل المذي، عند المذي شو نستصحب حال العقل، عدم جعل السببية. استصحاب حال العقل المقصود به الحال التي يستقل العقل فيها بالبراءة أو بعدم التشريع، يعني قبل الشرع. قبل الشرع ماذا يقول العقل؟ براءة، واضح؟ قبل التشريع، قبل تشريع التكليف ماذا يقول؟ براءة. قبل تشريع الوضع والسببية ماذا يقول؟ لا سببية. العقل يقول إذا ما قال الشارع سببية فلا سببية، فهذا الثابت قبل التشريع اسمه حال العقل، براءة، عدم تكليف بالعقل، واضح؟ بعد الشريعة وبعد التشريع وبعد أن قال الوضوء سبب للطهارة، انتقض البراءة وعدم التكليف اللي كان بالعقل قبل التشريع بمقدار ما قبل خروج المذي، بالنسبة إلى حالة خروج المذي ماذا نقول؟ نستصحب حال العقل، ذاك الذي كان العقل يستقل به من براءة تكليفية أو من عدم سببية قبل التشريع، نستصحبه إلى هذا. وهذا يقول في الشرعيات مثل مثال الوضوء والسببية، السببية أمر شرعي كان عدمها ثابتا بالعقل وكان حال عقل ثابتا قبل التشريع فيستصحب. أما في الأمور الخارجية، يعني زيد الميت، زيد الذي لم يكن ولد بعد، تقول ولد، وإذا ولد شو بعد أسبوع نشك هو موجود أو معدوم، يعني حي أو ميت، ولم يولد مثل ميت يعني غير موجود، قبل ولادته غير موجود معدوم، ثم ولد وجد، بعد أسبوع نشك مات يعني انعدم أو لا، يقول هذا لا يستطيع فيه الإنسان أن يقول، يتعارض استصحاب وجوده اللي حصل قبل الشك في خلال هالأسبوع مع استصحاب عدمه اللي كان قبل الوجود، هذا لا معنى له. هذا العدم اللي كان قبل الوجود انتقد وانتهى، انتقد وانتهى. ما إلى معنى هنا تقول ظرف وقيد، ذات في الشرعيات، هو هذا الذي يريد أن يقوله. هذا مثال ولادة تكويني، أمر تكويني، كان معدوم ولد، حصل بالتكوين انتقاد العدم، انتهى هذا العدم وذهب إلى غير رجعة، خلاص واضح، ذهب إلى غير رجعة. لا تشكل الآن، تصور ماذا أقول. أولا لا أريد أن تخلط بين الإشكال وبين بيان المطلب، افهم مني بيان المطلب. إذا كان هذا إشكال على بيان، على فهم المطلب، على المطلب بعد ما فهمته فلا بأس، لكن إذا كان تشكل به لتقول يعني ما هذا البيان، فرق بين أن نتلقى البيان ونفهمه ثم نشكل عليه، وبين أن نجعل الإشكال عائقا أمام فهمه. وصلت الفكرة أو لا؟ وصلت؟ ما أظن أنها وصلت. هذا يفرق، التفت جيدا. يقول في مثل سببية الوضوء للطهارة قبل التشريع، السببية أمر شرعي أو لا؟ بيد الشارع، ها؟ ففي ذاك الوقت لم يكن جعلها، والعقل يقول ما دام ما وصلني، ما بين لي، إذا ما جعلها أصلا. ما دام ليس هناك شريعة حتما ما جعلها، إذا كنا نتكلم عما قبل الشريعة. بعد التشريع من حق الشارع كشارع أن يجعلها، ومن حقه بالاستصحاب أن يتعبد بعدمها عند الشك في جعلها مسبوقا بالعدم. فلما جعل تيقننا بالجعل ما لم يخرج المذي، وشككنا أخرج السببية من العدم إلى الوجود مع المذي، أو أبقاها مكتومة في العدم، فنستصحب لأنه أمر شرعي، واضح؟ أما الولادة فأمر تكويني، نقض تكويني للعدم، ولد وخلص انتقد ذاك العدم وما عاد إلى أي اعتبار، صار هناك وجود، فإذا لحقه شك فهو شك في بقاء الوجود، فنستصحب وجوده وحياته. هذا بيانه. بعده إن كان لك إشكال أشكل عليه، لكن لا الآن، أريد أن أنتهي من هذه العبارة التي أورثتني المرض. ثم قال هذا في الأمور الشرعية، وأما الأمور الخارجية كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها. ما معنى أمور خارجية؟ يعني مما لا دخل لجعل الشارع في وجودها، هذه توجد بالتكوين كذلك لا دخل له في عدمها وعدم جعلها، تبقى بالتكوين لعدم علة الوجود، فاستصحاب الوجود فيها حجة بلا معارض، لا يصاب عدم لعدم تحقق الصحيح لعقل معارض لاستصحاب وجودها، معارض لاستصحاب وجودها، لأن هذه العلمية عدم تكويني انتقد وجود التكوين، وليست حالة عقل بمعنى ما يستقل العقل بحمل الشريع، لا تكلفا وأوعا قبل الشريع قبل التشريع إضافة للاستصحاب. إنها أقول الظاهر باس أمري عليها المقال أتركه، الحمد لله رب العالمين. ظاهر التباس الأمر عليه هذا المقدار نتركه، والحمد لله رب العالمين.